الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع ركيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، ويقولون: مطرنا بنوء كذا، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. الذي ينسب المطر إلى النوء يلزمه أن ينزل المطر على جميع المناطق التي ظهر عليها هذا النوء، وهذا لا يكون. فإننا نجد أن من بلاد اليمن ما ينزل فيها المطر كثيرا، ومنها ما لا ينزل فيها المطر لسنوات وأعوام وأشهر، مع مرور الأنواء. فهذا يدل على أن الله هو منزل المطر، وينزله حيث أراد ومتى أراد سبحانه وتعالى. وسيأتي الحديث والآيات التي تبين أن إضافة نزول الأمطار إلى الأنواء يعتبر كفر، وإما أن يكون كفر أكبر مخرج من الملة، وإما أن يكون كفر أصغر غير مخرج من الملة. فيكون كفرا أكبر إذا كان يعتقد أن النوء هو الذي ينزل المطر ويأتي بالمطر ويخلق المطر، ويكون شركا أصغر إذا جعل النوء سببا لنزول المطر مع اعتقاده أن الله هو المنزل. وكلاهما بلاء، إلا أن الشرك الأكبر أعظم. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، روى الإمام أحمد الترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختار عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم أنكم رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا، وهذا أولى ما فسرت به الآية. نعم، لكن الحديث ضعيف في سند عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. وروي ذلك عن علي بن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية. قال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. أثر الحسن من رواية معمر عن الحسن، ورواية معمر عن البصريين فيها كلام، عن البصريين فيها كلام تختصر على نفسك، سواء كانت عن أيوب أو عن قتادة أو عن الحسن. والسبب في ذلك أنه لما انتقل اليمن ضاعت كتبه، وربما رواها على غير الوجه، مع أن هناك خلاف كبير في روايته عن قتادة كما هو مذكور في كتاب تهذيب الكمال. والصحيح أن روايته عن قتادة ضعيفة، وتصلح في الشواهد والمتابعات. ومعمر هو ابن راشد، أتى اليمن وزوجوه وبقي فيها، وهو أحد الثلاثة الذين نشروا السنة في اليمن. قال المصنف رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتق قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة، والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، وقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ومنها كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وعسى إن من الله عز وجل علينا بوقت أن ندرسها ونمر عليها، حيث وهو كتاب نافع، فأغلب من يعادي السنة تجد عنده صفات من صفات أهل الجاهلية والصوفية والرافضة والخوارج، أيضا كثير من تلك الصفات تشملهم. والناس في هذه المسألة ثلاثة أصناف: قسم لا يبالون بالمعاصي، وقسم يسمون المجتمع جاهلي كما هو الحال في سيد قطب وفي أخيه محمد قطب، حتى أنهم أطلقوا على المجتمع المسلم المجتمع الجاهلي أو ما يسمونه بجاهلية القرن العشرين، وقد رد العلماء عليهم هذا الاصطلاح، لأن الجاهلية المطلقة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لن تكون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وإنما تكون جاهلية نسبية. قد يكون في بعض المجتمع جاهلية والبعض الآخر عنده نعمة وخير، وأيضا حتى المجتمع الذي فيه جاهلية تجد عندهم شيء من تعاليم الإسلام ومما هو من خصائص الإسلام. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، هذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الله، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. قوله: الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد فسرت هذه الآية بحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم الناس قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فعن معاذ، فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله أو الكريم بن الكريم بن الكريم. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فعن معاذ العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهون. وهل تكون الكرامة إلا بالتقوى؟ وهل تكون التقوى إلا بالعلم؟ ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي، وأعلمكم الشاهد أعلمكم بما أتقي. فكلما ازداد علم المرء كلما ازداد تقواه. حتى قال بعضهم في مدح العلم: كن عالما وارضى بصف النعال، ولا تكن صدرا بغير الكمال، إذا تصدرت بلا حكمة صيرت ذاك الصدر صف النعال. يعني لو أنت عالم وأنت تخيط نعال أحسن لك من أن تكون شيخ قوم أو أمير قوم وأنت ما عندك علم. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، الكبر والفخر، وفخرها بآبائها، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب. ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. له شاهد من حديث ابن عباس صحيح المسند للشيخ مقبل، وذكر الجعلان وقال: ألم تروا كيف تدحده، معنى الحديث الأذى. وجعلا الجعل ينتظر المرء حتى يقضي حاجته، ثم يأتي ويدهده برازة، يجعله مثل الكرة ويظل يدهدها إلى مكانه. فالذي يفتخر بأبيه ويفتخر بنسبه وهو على غير استقامة حاله كحال الجعلان. وهذا يدل على عظم هذا الأمر. ولهذا السبب حرمت الجعلان للاستخبات، فإنها تعيش على مثل هذا الأذى. قوله: والطعن بالأنساب، أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه؟ قال: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. وهذا دليل على أن المعاصي من أمر الجاهلية، وبوب عليها البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية. ومع ذلك أن الرجل لا يخرج من الإسلام بمعصية من المعاصي، فيه رد على الخوارج كما أن فيه رد على المرجئة. فالمرجئة تقول: لا يضر مع الإيمان شيء. وهذا أبو ذر من خيرة المؤمنين، لما سب ذلك الرجل نهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، وأخبر أن هذا القول ليس بصواب، ورد على الخوارج. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفر أبا ذر، والخوارج يكفرون بالمعصية. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون في شيء من هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يجب ذلك كفره ولا فسقه، قاله شيخ الإسلام. قوله: والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النوم، وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد بن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيب بالقدر. تقدمت هذه الأحاديث وأنها ضعيفة، ومعانيها لها ما يشهد له. وحيف السلطان المراد به جور السلطان وظلم السلطان، وتكذيب بالقدر يدخل فيه الجبرية ويدخل فيه القدرية، مجوس هذه الأمة، وسيأتي الكلام عليهم في باب مستقل. والاستسقاء بالنجوم يدل عليه ما يأتي من حديث زيد بن خالد، وما تقدم من حديث أبي مالك الأشعري. قال: فإذا قال قائل: مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثير في نزول المطر، فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع لهم بدعائهم إياه. فهذا هو الشرك الذي بعث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك، وإما أن يقول مطرنا بنوع كذا مثلا، لكن مع اعتقاد أن المؤثر هو الله وحده، هو الله وحده، لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم. ولو على طريق المجاز، فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوع كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه، ولم يذكر خلافا. الإنصاف يهتم بالخلاف الذي بين الحنابلة. الإنصاف الماوردي يهتم بنقل الخلاف الذي بين الحنابلة أنفسهم ثم يرجح الصحيح من المذهب، بينما كتاب الإشراف لابن المنذر وكتاب الأوسط لابن المنذر يهتم بذكر الخلاف بين العلماء جميعا من أي مذهب كانوا، أما ذلك الكتاب إنما يهتم بذكر الخلاف بين الحنابلة أنفسهم، فكن متفطنا إذا بحثت في هذا الكتاب. وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدر على شيء له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر، والله أعلم، على ما ذكرنا لكم في بداية الدرس الحمد لله. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، ولا إله إلا الله كيف تفعل النساء عند الموت، وخصوصا بعض النساء لديها القدرة على الندب وعلى النوح وتأتي بكلام يهيج النساء على البكاء، يا جبلاه يا فلان كنت وكنت ومن لنا ومن هذا الكلام، وما زلنا في البلدان إلى الآن يعرفنا، ويأتي بعضهن لإسعاد بعض كما قالت أم عطية يا رسول الله لما أخذ رسول الله عليهن البيعة ألا ينحن، قالت يا رسول الله إلا آل بني فلان فإنهم قد أسعدوني، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إليهم، لا أن يرخص لها في النياحة، وإنما رخص لها بإسعادهم أي في زيارتهم، أما النياحة محرمة. وأم سلمة رضي الله عنها تقول لما مات أبو سلمة قلت لأبكينك بكاء تتحدث عنه الأجيال، قالت وكنت قد أعددت يعني المنزل للنياحة، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهي قادمة فقال أتريدي أن تدخل الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه، قالت فتركت. حتى أن الرجل في سياقة الموت يدعو نساءه ويدعو بناته ويدعو أخواته ويقول إذا مت فارديني بما أنا أهله وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي، كانوا يوصون وصية بالنياحة. وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أغشي وجعلت أخته عمرة بنت رواحة تقول يا جبلاه يا جبلاه، قال لها ما قلت قولا إلا أخذ الملك بلهمزتي ويقول أأنت كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب ببكاء أهله، فأنكرت عائشة ذلك، أنكرت عائشة ذلك وأثبته ابن عمر، والصحيح أن الحكم لابن عمر. وعائشة رضي الله عنها استدلت بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وابن عمر استدل بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقول عائشة له وجه، وأنه لا يعذب ببكاء الحي إلا إذا كان راضيا به أو قد علم أن الحي سيبكي عليه وينوح ولم ينهى عنه، إذا كان يعلم أن من عادة أهله النوح ثم لم يوصيهم بتركه يأذن، أو كان قد أذن لهم وقال أنا أجعل وقفا على من ناهى علي وبكى علي وذكر مآثري. وهذا كان عادة أهل الجاهلية لما قتل أبو رافع تاجر الحجاز عليه لعنة الله، بقي المسلمون ينتظرون خبر قتله، فصعدت جارية من على البيت تقول واه تاجر الحجاز، وجعلت تذكر من مآثره، كانوا ربما يذكرون المآثر في الأسواق. فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء الحي إذا كان راضيا، أما إذا لم يكن راضي فأبو موسى رضي الله عنه لما قام، أو سعد أظنه أبو موسى، لما قام وإحدى نسائه تصيح عليه قال إني أبرأ إلى الله مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أبرأ من الشاقة والصالقة الحديد، أي رفع الصوت بالندم على الميت لأنها تسخط لقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب وهو من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. قول النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنوب وإن عظم الذنب، وإن عظم هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب، وتكفر أيضا بالحسنات الماحية، إن الحسنات تذهب السيئات، والمصائب لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة إلا كفر الله بها من سيئاته، ودعاء المسلمين، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وأيضا ما من مسلم يموت يصلي عليه 40 كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض بالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. والمكفرات 10 ذكرها شيخ الإسلام، وذكر في كتابه الإيمان الأوسط، وذكرها ابن أبي العز نقلا عن ابن القيم في كتابه شرح العقيدة الواسطية، شرح العقيدة الطحاوية، وأظن لابن الديبع مؤلفا في المكفرات. وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد الترمذي وابن ماجه وابن حبان. لكن التوبة لها شروط ذكرناها في كتاب شروط التوبة إلى الله، شروطها 5 إذا كان الذنب فيما بين العبد وبين الله، وهو الإخلاص، وأن يكون في زمن تقبل فيه التوبة، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم على عدم العود. وإذا كان الذنب فيما بينه وبين الآدمي يزيد على هذا التحلل من الآدمي، إن كان بسرقة برد ماله، وإن كان بغصب بذلك، وإن كان بغيبة بالاستغفار له إن لم تبلغه، أو الاعتذار له إن بلغته، وإن كانت المعصية بدعة يزيد على 5 شروط: الإصلاح والبيان، يصلح ما أفسد ويبين أنه كان على ضلالة ثم انتقل منها إلى الحق والهدى. وإن كانت المعصية نفاق يزيد إلى 5 شروط: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، الإصلاح والاعتصام والإخلاص. وإن كان الذنب كفر قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهل تغفر له جميع الذنوب أم يغفر له الشرك فقط؟ إن كان إسلامه متضمن لترك جميع الذنوب كانت شاملة، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وإن كانت توبته إنما هي من الشرك وما زال يتعاطى الزنا مثلا والخمر فيشمله حديث أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ وأما من أساء فإنه يؤاخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قوله تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، قال القرطبي السربال واحد السرابيل وهو الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجرب أشد، نسأل الله السلام. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب، ضعيف في انقطاع بين علي بن أبي طلحة وفي ضعف عبد الله بن صالح كاتب النيل. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني وقع مطر بالليل، المراد بالسماء كانت من الليل أي وقع مطر بالليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ في إثبات الكلام لله عز وجل. قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن تقول الله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، على التفصيل الذي ذكر. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنا في اللام بمعنى الباء. قوله قال أو قال الحافظ فيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله أي صلى بنا المراد ذلك. قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف ياءها وتثقل الحديبية والحديبية. قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. فمنه قول الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، المراد به يمدد بحبل إلى سقف الغرفة ويتعلق فيه ويقطعه، ماذا يخلق نفسه. قوله فلما انصرف أي من صلاته أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي النساء ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة. من الأحاديث القدسية وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحاب ليختبرهم. قوله قال الله ورسوله أعلم، الفرق بين الأحاديث القدسية والأحاديث غير القدسية أن الأحاديث القدسية لفظها من الله ولكن لا تقرأ بها في الصلاة ولا تلحقها أحكام القرآن، من حيث من يقول بوجوب الطهارة للقرآن وعدم السفر بالقرآن إلى أرض العدو وعدم إعطاء الكافر المصحف وهكذا، ولكن إذا صحت فدلالتها تفيد العلم على ما يفيد القرآن وعلى ما تفيد السنة، كل من عند الله. قوله قال الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم، أن يكون العلم إلى عالمه وذلك يجب. وليس من هذا غضب عمر رضي الله عنه لما سأل أصحابه فقالوا الله أعلم، فقال قولوا نعلم أو لا نعلم، لأن قولهم الله أعلم أحيانا يكون على التأدب. وعمر يسألهم هل عندكم علم من هذا، وهو يعلم أن الله أعلم، فإذا لم يكن عندهم علم سيعلمهم. وابن مسعود يقول أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، والله من العلم. وكان عبد الله بن مسعود يقول من ترك الله أعلم فقد أخذت مقاتله، من أجيب على كل شيء وترك الله أعلم. قوله أصبح من عبادي الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والمراد بها هنا العبادة العامة، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وهناك عبادة خاصة وهي الممدوحة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا. قوله مؤمن بي وكافر إذا اعتقد أن للنوع تأثيرا بإنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوع سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزل إذا شاء. وفي هذا دليل، ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز، وأيضا الباء تحتمل معان وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة، وتكون ربما للمباشرة وتكون للظرفية. ذكر المصنف المحقق هنا منها شيء، وذكر كذلك شارح كتاب التوحيد كتاب فتح الحميد المجيد أنواع الباء التي تضاف على الكلام، فمثل الاستعانة بسم الله الرحمن الرحيم، والمباشرة لما خلقت بيدي، والسببية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال وكلها لا تصدق بهذا اللفظ فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. يعني لا يصلح أن تقول مطرنا بنوع كذا، لا إنها سببية ولا مباشرة ولا استعانة ولا مصاحبة، هذا لفظ منكر. قال المصنف رحمه الله فيه التفطر للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص، أصبح من عبادي مؤمن، المراد به المخلص. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم، وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده هذا التقييد يدل على الرحمة المتعدية، وإلا أيضا رحمته ذاتية، كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف من المبتدعة كالمعتزلة والأشاعرة والجهمية. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده وهو الذي يحمد عليها، وهذا حال أهل التوحيد. قوله أما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يعني هذه من المسائل، يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوء في إنزال المطر، فيكون من كفر النعمة لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي شرح حديث زيد بن خالد وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب، نسبة إيجاد واختراع أي نسبة خلق، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم، انتهى. قوله فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير. والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور، يعني الآية تكلمت على بعض العرب الذين كانوا يرون المطر بالنوء وأن الماء هو الخالق والموجد، وبعض العرب الذين ينسبون المطر إلى النوء نسبة سبب لا نسبة إيجاد. وبهذا تعلم أنه يجب إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يقع فيه الناس الآن كثيرا، لولا أنت لفع لكان كذا وكذا، لولا الله ثم أنت، لولا الله ثم كذا، أضف الأمر إلى الله، فيه تعليم. وسبحان الله لما كانت الدعوة السلفية قبل قوية في بلد الحجاز تسمع كثير من كهولهم الآن الذين تتلمذوا على العلماء وفي المدارس وفي غير ذلك، كثيرا ما يضيفون الأمور إلى الله ويتكلمون بكلام طيب، بينما الذي يتتلمذ على كتب لا ذكر فيها للتوحيد لا يبالي، يحلف بالأمانة ويحلف بالشرف ويحلف بالكعبة ويا سيد الناس ويا سيد الناس، مع أن هذا الإطلاق ما يصلح. بعضهم إذا أراد يحييك ويحترمك حياك الله يا سيد الناس، إن قال يا سيد هذه ليست من اللغة العربية، وإن قال يا سيد الناس سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تعودوا عليها. بينما الذي يتتلمذ على أهل التوحيد على أهل السنة تقل عندهم الألفاظ المخالفة للشرع، ومرة لقيت عراقي يكثر من قول أمانة أمانة أكثر مما يقولها اليمنيون، فجعل يتبجح أنه أخذها من اليمنيين. قلنا لو أخذت منهم غير هذا كان أحسن، يأخذ منهم شيء من التوحيد، شيء من الكلام الحسن. أما أمانة قد جاء النص بتحريم القول بها، ليس منا من حلف بالأمانة، من حلف بالأمانة فليس منا. والإنسان بحاجة إلى العلم، فإذا كان هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال بعضهم مطرنا بنوء، ولا يريد أن النوء هو الخالق والموجد، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الكلام، ويحذر مما يناقض أو يخرب التوحيد من باب سد ذرائع الشرك ومن باب التحذير من البدع. والحمد لله رب العالمين.